أنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. أخوة الإيمان والإسلام، لقد وقفنا عند تحليل مشكلتنا في الجمعة الماضية، وتوقفنا عند النقطة الرئيسية، ولماذا هذا الإخفاق مع وجود النيات التي وضعناها في دائرة حسن الظن، وابتعدنا عن دائرة اتهام الخيانة أو عنصر المؤامرة وما إلى ذلك، لنكون في دائرة الإصلاح، لمن نتصور أنهم لا لكي ينصلحوا، ولكن لكي لا يغرروا الناس بهم. واليوم نلتقي على لماذا هذه الكبيرة، ولن أسلك طريقا أو فجا إلا في الزاوية السلمية التي يتحدثون عنها وبها وفيها، ما عداها لي معها لقاءات ولقاءات إن شاء الله. أيها الإخوة، هل أن الكون يسير بطريقة عبثية؟ بمعنى أن ليس له قوانين وسنن؟ لا أظن أن أحداً حتى من أولئك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ينكرون أن سير الطبيعة عبثي، وإنما هو مرتب ومنضبط وضمن سنن وقوانين. ولذلك نرى إجماع الكل على عناصر مما تحتاجها البشرية، عندما تسأل ما عناصر الإنتاج، فسيقال لك العمل زائداً الأرض زائداً رأس المال. هذه هي أو هذا هو التدرج المنطقي الحقيقي لكي يسعد الناس بالإنتاج. ولذلك إذا ما تخلف كأن يكون هناك إنتاج لهذا الشخص، ولكن فقط بلا عمل وإنما فقط برأس المال، فستكون الكارثة، لأن القضية ستكون من مبتدئها إلى آخرها تجري على نمط الربا. والمشكلة الاقتصادية اليوم نتجت من هذا الخلل. عندما تسأل عن تعريف الأسرة فلن تستطيع إلا أن تقول الأب والأم والأبناء. وإذا ما اقتصر بلد أو أمة على الآباء والأمهات هكذا تجوزا وبلا أبناء، فستحل الكارثة، لأن الانقراض هو الذي ينتظر الكون. وهذا ما يحدث اليوم في اليابان. في آخر تقرير عن المجتمع الياباني، أن المجتمع الياباني بعد 25 سنة ستكون الوفيات بالملايين لكن الولادات آحاد، وبالتالي سينقرض المجتمع الياباني إذا ما بقى على مسلكه اليوم بأن لا أبناء أو أن يكتفي بابن واحد. وكذلك قل في ريشة الرسام، فلنقل مثلا، وأنا أتبسط في الأمثلة لأصل إلى القضية الجوهر، لماذا أخفقوا في العراق، ولماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، بحيث أن من قتلوا في منطقة الدورة لأنهم لم يتجاوزوا 400 جريح وقتيل، كان خبرهم الخبر الرابع أو الخامس أو السابع أو في نهاية نشرة الأخبار، لم ينظروا إلى أصل إراقة الدم، وأن قتل النفس الواحد كقتل الناس جميعا، لم ينظروا. فالقضية لا تعدو إلا أن تكون فعلا أو ردة فعل. ريشة الرسام يريد لونا برتقاليا، ما هي النسبة التي يجب، أو ما هو اللون الذي يجب أن يضيفه؟ وكما تعلمون بأن الألوان الرئيسية هي 3 لا غير، لا خيار له إلا أن يخلط اللون الأصفر مع اللون الأحمر. أما إذا ما أراد لونا أخضرا فعليه أن يخلط الأصفر مع الأزرق. وإذا ما أراد أحدنا أن يبني بيتاً أو حتى غرفة فلا بد أن يأتي بالمقاييس الحقيقية لكي لا يسقط السقف. 3 أجزاء رمل مع جزئين من السمنت مع جزء من الماء، إذا اختلفت الخلطة فسيكون الخلل، إما أنه لا يستديم أو أنه يسقط بقدر الخلل. طيب، هذا في قضية غذاء، هذا في قضية رسام يريد أن يرسم لوحة، هذا عمل من يريد أن يبني بيتا أو عمارة أو حتى غرفة، فكيف بمن يريد أن يبني وطنا؟ كيف؟ إذن هناك نسب وهناك عناصر لبناء الأوطان، ونحن في العراق أمام صنفين، إسلامي ولنقل آخر وطني، تجوزا ولا نقول علماني، فالكل يختلط وينادي ويكتب ويرفع شعارات الوطنية. حب الوطن من الإيمان قد يكون صحيحا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نظر إلى مكة وقال: والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وبلال وهو يتوسد قرب النبي عليه الصلاة والسلام وينعم بقربه، لكنه لم ينس مكة. نعم، وكان يرسل لها أبياتا ويتغزل بها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. جبال مكة، لأنهم يريدون لمكة أن تخلو من الأصنام، يريدون للتوحيد أن يرجع إلى البيت الحرام. وهنا في بناء الأوطان القرآن كان صريحا وواضحا من أول يوم هجرة النبي عليه الصلاة والسلام: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نشرك به شيئا، وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لاحظوا أيها الإخوة، لاحظوا في التطبيق العملي وفي المعنى التفسيري كما يقول علماؤنا، إن القرآن يتحدث عن اليهود ويقول: وقالت اليهود عزير بن الله، وعن النصارى عيسى ثالث ثلاثة، ولكن القرآن بنفس الوقت يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه نقطة، والنقطة الأخرى: لا نفرق بين أحد من رسله، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا، ماذا عبر عنهم القرآن الكريم في شقاق؟ هم في شقاق، وهذه على من؟ على عناصر الموجودات في المدينة المنورة من المسلمين والمشركين واليهود وأفراد من المسيحيين. إذن هنا بالآية الأولى لا إقصاء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا إقصاء. وهذا ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن اليهود أن اليهود أمة مع المؤمنين في وثيقته النبوية المشهورة. وعلى هؤلاء أن يؤمنوا بمثل ما آمن المسلمون، لا نفرق بين أحد من رسله. إذا لم يؤمنوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله. لاحظوا أيها الإخوة، إذا لم يؤمنوا بهذا فهم في شقاق، بمعنى أن القضية ليست من القائد أو ولي الأمر تصيد الأخطاء للآخرين، وهو ما يحدث اليوم تماما أو كبعض الشرطي المرور الذي لا يقف في الساحة لكي ينضبط السير، وإنما يقف خلف الشجرة لعل هناك من يخالف ليكتب عليه مخالفة أو ليأخذ منه رشوة. هذا لا يقود وطنا، هذا لا يريد أن يؤسس نظاما، هذا يحمل عقدا، ومتصيد الأخطاء لا يصلح للقيادة. ولذلك كان اليوم كثيرا ممن وصلوا إلى سدة الحكم يتصيدون الأخطاء، يهيئون لإصدارات للأخطاء. ترى أحدهم يقول بأن فلانا من الناس قد قتل 150 من العراقيين، لكنه ينتظر، يريد أن يجمع. والآخر يقول بأن فلانا من الناس قد فجر مجلس النواب، وقد قتل فلانا وقتل فلانا. وماذا تنتظرون إذن؟ هل تريدون أن يفجر أبا حنيفة والقادرية والكاظمية والحضرة الحيدرية؟ إذا نحن أمام من يتصيد الأخطاء ولا يصلحها، لأنه يحمل ثارات في نفسه، عقدا في داخل قلبه، وهؤلاء لا يصلحوا لبناء الأوطان. فنسبة بناء الوطن هذه. ولا أريد أن أتحدث عن قضية أخرى، عن استدعاء القوات أو الإشادة بها وما إلى ذلك، لأني أردت بهاتين الخطبتين أن أتجنب دائرة التخوين أو عنصر المؤامرة. فهل نحن على مستوى بناء الوطن كما يريد القرآن الكريم، أو كما يريد المجتمع الدولي، أو كما تريد القوانين الوضعية حتى احكموا أنتم؟ هذا في الجانب الوطني. أما في الجانب الإسلامي ونحن في الجانب الأكبر نحكم إسلامياً اليوم في العراق، في الجانب الإسلامي ماذا يقول القرآن الكريم؟ في إشارات، لا أريد أن أدخل في قضية الولاء والبراء، ولا أريد أن أدخل في قضية الجهاد، ولا أريد، وإنما أريد آيات مفهومة لا يختلف عليها اثنان، كفرنا بها وتجاوزناها، والقرآن حذرنا من تجاوزها أو الكفر بها والطغيان. في الجانب الوطني غلبنا الرسام وريشته، غلبنا حتى الذي يبني غرفة وليس وطنا، يعلم ما هو نسبة البناء في الجانب الإسلامي. يأتي القرآن الكريم ليقول صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إذن قضية الانتماء إلى الله وإلى دين الله هي كذلك صبغة لها نسب، كما أن إضافة الأصفر إلى الأحمر يساوي برتقالي، فكذلك هنا نسب معينة ومحددة وهي التي تعطيك صفة الإسلام. القرآن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في قضية تعد في حقيقة الأمر أزاء الكارثة التي نحن بها من الإسلاميين بسيطة. جاء نفر من المشركين يريدون أن يستمعوا لخطاب الوحي، لكنهم اشترطوا. ما هو شرطهم؟ أن تبعد بلال الحبشي، وأن تبعد ياسر، وأن تبعد صهيب، أن تبعد الفقراء. نحن الشيوخ عشائر، نحن من المستوى العشائري والوجاهي والمالي يعني الكثير، فنطلب منك يا محمد أن تبعد هؤلاء عن مجلسك لكي نستمع إلى كلمات الوحي. يتنزل القرآن وينزل جبريل وتئط السماء وتقوم الأرض ولا تقعد، ليخاطب القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كادوا ليفتنون عن الذي أوحينا إليك، يفتنوك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا لاحظوا غيره. لماذا يا محمد هؤلاء يريد أن تنسى ما أنزل عليك، وهي أن لا يجوز أن تطرد، لا يجوز أن تطرد أحدا من مجلسك سواء بالغدو أو العشي أو الآصال كما في آيات كريمة كثيرة. هكذا هي فتنة، هي فتنة. وإذا لو استجاب لهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سيكونون معه؟ يكونون أصدقاء، يكونون، يقول القرآن اتخذوك صديقا. بمجرد أن تبعد صهيب وبلال هؤلاء سيأتون إليك يا محمد ويكونون أصدقاء لك. لاحظوا هذه الجزئية البسيطة بمقارنة الكارثة. ومع ذلك يأتي القرآن يشنع لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الله أكبر، ضعف الممات، ضعف الحياة، عذاب مضاعف من القلق والهم والهم والاضطراب وكل ما من شأنه أن يعكر جو المجتمع. لماذا؟ لهذه الجزئية. فلاحظ، لاحظ أن الصداقة، أن الصداقة مع هؤلاء مشركين أهل الكتاب، أن صداقة معهم تعني أن يكون، أن تعني أنك قد تجنبت شيئا من كتاب الله، قد كانت يكون هناك خلل في الصبغة، وبالتالي سوف لن تحصل على حتى صورة الإسلام. والقرآن الكريم عندما ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، لا فرق بين يهودي ونصراني، لا تتظاهروا ضد غزة وأنتم تضعون أيديكم مع الغزاة، كذب وضحك على الذقون. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. لاحظوا أيها الإخوة، لاحظوا قضية التنازل عن شيء من الصبغة يتدرج بنا إلى التبرير وإلى التعليل. وهذا ما حصل هنا، حصل هنا في الجانب الشيعي وفي الجانب السني. في الجانب الشيعي فلتبقى أمريكا وليعقدوا معها اتفاقية. لماذا؟ لأنهم يخشون الإرهابيين ويخشون البعثيين. وفي الجانب السني لأنهم يخشون الإيرانيين. فعسى أن تصيبنا دائرة، يخشون الدائرة. في هذا الجانب التكفيريين، وفي الجانب الآخر إيران. لماذا حدث هذا؟ لأن هناك تنازل عن نسبة من الصبغة في حدها الأدنى. وكما قلت، لن أتحدث عن الولاء والبراء، ولن أتحدث عن القضايا الكبيرة، ولن أتحدث عن الغزو والغزاة، ولن أتحدث عن المصافحة، ولن أتحدث عن الركون، ولن أتحدث عن شيء آخر. أتحدث عن هذه القضايا البسيطة المشهودة المرئية عينا. هنا يأتي القرآن ليضربهم على أفواههم. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، أو أمر من عنده. والأمر الذي من عند الله لا نعلمه ما هو، لا نعلم حجمه، لا نعلم قوته، وإنما نعلم أن القوة لله جميعا، وأن العزة لله جميعا. إذن نحن هنا أمام مأساتنا وكارثتنا في العراق في جانبها الوطني وفي جانبها الإسلامي، لأننا فقدنا عناصر بناء الوطن، ولأننا نقصنا من صبغة الإسلام، فأصبح إسلاما في المعارض كما يقول سيد قطب رحمة الله عليه لا يخيب، ولنا أن نتصور بمقدار الكارثة، مقدار ما قدمناه لبوش من تنازلات من إسلامنا. لو قدم محمد بن عبد الله آية يتنازل عنها قد تكون سياسة، وهي أن يطرد بلالا وياسر من مجلسه لكي يحضر أولئك. وهذا النذير الكبير من القرآن لمحمد بن عبد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فما عسانا أن نتصور مدى الكارثة التي حدثت والتي ستحدث والتي ستستمر بمقدار ما قدمناه لبوش الأبيض وبمقدار ما نقدمه اليوم لبوش الأسود. نعم أيها الأخوة، فلنكن على مستوى مسؤولية بناء الأوطان ومسؤولية أمانة الله في إسلامنا. يا جماعة، الناس كراهت الإسلام الآن تتحدث عنه بأنه دين سياسي، سيسنا الإسلام ولم ندين السياسة. يا جماعة، الناس اليوم ترى المسلمين حرامية، تراهم فاسدين، تراهم مقامرين، تراهم يدقون كل بيت لأجل مصالحهم، لأجل ذواتهم، لا لأجل الإسلام ولا لأجل الوطن. فهل رأيتم إسلاما في العراق اليوم؟ إن الأمم المتحدة عندما قررت أن أمريكا دولة محتلة للعراق لم تقرر من فراغ، وإنما قررت لأن الأمم المتحدة ألزمت أمريكا بالقانون الدولي وليس بالقانون الشرعي والسماوي أن تتحمل كل شيء. هي تتحمل تفجير المفخخات، هي تتحمل القتل، هي تتحمل نقص الكهرباء، هي التي تتحمل نقص الماء، هي التي تتحمل إشاعة الجراثيم، هي التي تتحمل ما يتعرض له العراق اليوم من مآسي. هي تتحمل. أمريكا رأت نفسها في ورطة، هي لم تأتي للعراق لتعمره ولكن لتخربه، فاستدرجت هكذا في دائرة حسن الظن، استدرجت الإسلاميين، استدرجت الوطنيين لتوكل لهم إعمار العراق في الوقت الذي لم تعطي لهم إرادة حرة ولا شيئا من ذلك. وحدث القتل والخراب، وكما تعلمون بأن تجاوزنا الرقم الجزائري 1,000,000 شهيد إلى 1.5 مليون. والبارحة أقرأ في آخر تقرير دولي عن عدد الأطفال المشوهين والمقتولين وعن الأرامل وعن وعن وعن، شيء يشيب الولدان والله. يستدرجون هكذا أقول، وليوقعوا الاتفاقية. ماذا تعني الاتفاقية؟ تعني أننا عفينا أمريكا من كل مسؤولية، لأن الاتفاقية عدت أمريكا صديقة. طيب، هل أن العراق سيبقى هكذا بلا حكم من أهله ورواده وخيرته؟ أبدا. من يتحمل؟ من سيدفع الديات؟ هل منا من سيتنازل عن الديات؟ لا نقول النفس بالنفس، أين سنجد أمريكا؟
إذا ما كانت في القواعد لن نصل إليها، وإذا ما غادرت العراق لن نصل إليها. من الذي يتحمل؟ من الذي يتحمل أن يدفع هذه الدماء؟ من الذي يتحمل هذا الخراب؟ من الذي يتحمل؟ هل تتحملون أنتم أيها الإسلاميين والوطنيون؟ هل عندكم من المال الخاص ما تستطيعون أن تدفعوا الديات المغلظة لمن قتل أبناؤهم ورملت نساؤهم؟ هل تستطيعون أن تدفعوا لمليون ونصف وهذا هو المعلن؟ أنا لا أظن أنكم تقدرون، لأن كل الذي سرقتموه لا يصل إلى هذه المليارات. فما هو الحل؟ اختاروا أنتم الحل، وسأتحدث عن الحل إن بقيت في لقاءات قادمة، لنضع النقاط على الحروف ولنقرأ الآيات البينات. أقول قولي هذا، وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، أدعو الله يستجب لكم. الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال تعالى قولا كريما تعظيما لقدر نبينا وتعليما لنا وتفهيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وتحنن وتعطف على روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترضى الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وسائر القرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إن نسألك نصرا لجندنا وعزة لبلدنا وخذلانا للغزاة على بلادنا وللمنافقين ضد أبنائنا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا، وأن تجمعنا على خيرنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. أقم الصلاة.